بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
المعنى ان هم لا يصبون لعام. انا حقصت هو هم فأصبح أنا ليه تحقق المخالفة لأن الكتاب كجزئية إن مثلا هم لا يحفون الشوارب يبقى أنا أحف الشوارب هم تنزل اللحية زي الشاب مفيش فرق مفيش فرق عندهم اللحية طول الشاب لا بتقول لأن المخالفة متحققة عندنا أطلق اللحى وأحف الشوارب فبالتالي ناخد ما زاد على الشفة فالحاصل من ذلك ان الحكم له حاجات كثيرة دواعي عديدة وفي النهاية تقول حف الشوارب وهم كذلك واطلاق اللحى والله يبقى وفق الحق في هذه الجزئية انا من اطلب الحق فيها وهذا ان واحد من اهل الكتاب صار كريما مثلا شجاعا أنهى الناس أنا عن الشجاعة أنهى الناس أنا عن الكرم بزعم تحقيق المخالفة لهذا الكتاب في هذه الحيثية هذه الإجابة إذا لها كم لكم أوجه كثيرة وعديدة ولذلك بغض الأمر سلم عن المعارضة سواء أطلقوا اللحى أو حلقوا اللحى ما حكم قراءة الإنجيل هل ممكن ان الانسان يقرا في التوراه يقرا في الانجيل نعتبر ذلك من جمله الثقافه مثل السماعيه تبقى زي ما يقرا قصه ويبتدي يقرا في الانجيل والتوراه الكتب السماويه السابقه وضع فيها كثير من التحريف والزياده والنقص وهذا ربنا تبارك وتعالى تمضم به هذا ثابت عليه انظر فعلا يقرؤون الكتاب بايديهم ثم يقرؤون هذا من عند الله ليستووا به ثمنا قليلا هذا هو شانهم وقال سبحانه اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم قولوا ان لم يعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون هذا هو شأنه حتى لما دخل علي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه ويقرأ اتخذوا احبارهم وربانهم قد ما على دماغه قال يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فأطعتموه فتلك عبادتكم اياه فكانوا بيشتروا الحرام ويحرموا الحلال طب انت لما هتقرا ايه اللي هتقرا؟ يخشى عليك يعني ان انت تكذب بحق او تحق الباطل ودوش كده في احد العقول هتدور ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما راى في يد عمر بن الخطاب صحيفه من التوراه غضب وقال انا وانا حي بين اظهركم لقد جئتكم بها بيضاء نقيه والله لو كان موسى حيا لما حل له الا ان يتبعني فبين انه لا يجوز الاهتداء بغير كتاب الله وبغير سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حدث تعلم وتدين الانسان صافي رغم انت وبالتالي كل شيء بيقراه انا والله بقول لك جلست انا مع الراجل استاذ في المخ والاعصاب بيقرا حد تعبيري بيقرا في اليوم 50 صفحه كل يوم 50 صفحة كل يوم 50 صفحة وأنا أسمعه حاصل بليل لا أريد أن أستهدى به حاصل بليل والسبب مفيش منهج يقرأ اليوم لا يختمه بالأمس والأمس يقدم اللي بعد الأمس ومش كده في ضابط ولا رابط في ضابط إيه الميزان اللي هيميز به بين الغث والسمين بين السنة والبدعة بين الإيمان والكفر مفيش ضابط مفيش ضابط إيمانية فالإنسان بيصبح أشبه بحنط بليل وده شأن كل الناس مع حداثة العهد بالتدين مفيش موازين مفيش ضوابط ولذلك الناس معذورة الناس مسكينة تقول لك طب اعمل ايه؟ والفضائيات بكل يوم بتطرح علينا وده يقول اللي بيخطئ التاني والتاني يخطئ العاشر طب بس انا اعمل ايه؟ مسكين او ده مسكين فلا عنده ضابط ولا عنده رابط. عشان يوصل لمرحلة هيميز فيها بين القتل والسمين، ايوه ده هيقبل كلام، لان هيقول تعليم كلام ده عايز بلع عشان يصل لهذه المرحلة، لهذه ان هو يصبح ميزان هو ضابط ماذا هيمد الناس للكتاب والسنة بأعظم الناس للكتاب والسنة، هيحل الحلال ويحرم الحرام مثلا. عايز بدء الناس والله قالوا في الزراعة أو في الهندسة أو في الطب أو ممكن كلام كتير جدا، ولكن فيما يتعلق بدين الله في أمية، في أمية متعلمين أنا ما أعرفش فوق الخط، ما أعرفش يقرأ آية، ما أعرفش يقرأ حديث، مش حافظ حديث واحد، فهيميز إزاي؟ وصل لكلم متكلم جامد في الحديث مثلا خلاص. ده شخص مبهر، ده شخص مبهر جدا، مش كده؟ في حد ذاته يتخيل ان الانسان هيكون اطلاعه على التوراه وعلى الانجيل، طب ازاي هيميز؟ عايزه بلا شك عايزه ارضيه ايمانيه مقياس وميزان مدقون، لا حيغض المنهج مهم جدا، بوابه كتاب والسنه بفهم اعلم الناس بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. لا يجوز للمسلم أن يقدم على قراءة الإنجيل ولا التوراة ولا الاطلاع عليه إلا إذا كان من الراسخين في العلم، ويريد بيان ما ورد فيها من التحريفات والتضارب بينها، بمعنى يكون عنده حظ. ونصيحة الشيخ الإسلام كده، الشيخ الإسلام طالع وقرأ وعلى معرفة بالنصرانية أعظم من معرفة النصارى بها، أعظم من معرفة علماء النصارى بها، مش أحد النصارى، لا أعظم من معرفة علماء النصارى بالنصرانية. تلم ذلك وأنت تطالع كتابه القيم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، انظر تجد الرسوخ والبع والتفصيلات والرد على بندر وغير بندر، او لمن اتى بعد ذلك الامام ابن القيم في كتاب هدايه الحياره في اجوبه اليهود والنصارى، او مثلا ابقاء الحق، تجد الناس رسخه، ناس رسخه جدا متينه على معرفه بالكتاب الاول. فاذا كان انسان عنده باع لا باس، سمحصن. أما السطحي، السطحي ده كمان ألقاه في اليم مكتوبا وقال إياك أن تتلم، ده هيغرق، تهتميه البحر وكتبه وتطلعه على البلد، ده هيغرق، ده لازم يغرق. هل يجوز بدء النصراني بغير قول السلام عليكم؟ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بدء الكفار بالسلام، فهذا النهي يقتصر على قول السلام عليكم ورحمة الله لهم، أم هو نهي يشمل كل مبادئ بالتحية؟ ممكن تقول ازيك، مثلا تقول ازيك عامل ايه النهارده مثلا، ده برضه منهي عنه زي السلام عليكم ورحمة الله، ولا ان النهي لتبدأوهم بسلام قاصر على صيغة السلام المعروفة وإيه المعلومة؟ كان هذا هو السؤال، هل يجوز لي أن أبدأ أجاري أن نصراني بغير قول السلام عليكم ورحمة الله؟ كان أقول صباح الخير أو كيف حالك أو صباح الخير بالإنجليزية مثلا، ده كان السؤال. الإجابة لا يجوز إبناء الكفار بالسلام، لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، فاضطروه إلى أضيقه. ومن حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، فقولوا وعليكم. فالرد عليهم يعني بما دل عليه هذا الحديث وهو أن يقل عليكم، ولا بأس أن يقول لكافر ابتداء كيف حالك أو كيف أصبحت أو كيف أمسيت ونحو ذلك، إذا دعت الحاجة إلى ذلك صرح بذلك جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية. وبالتالي أنك تقول له ازيك عامل ايه النهارده، تسكت حرك في صيغة السلام، التحيات يوم يلقونه سلام، ربنا تبارك وتعالى هو السلام والجنة هي دار السلام، فنهينا عن شيء مرصوص ننتهي. إذا امتثلنا صارت المسألة في ساعة، لأنت تقوم بالسلام، وإذا سمعنا نقول عليه. وإذا قبل جمهور العلماء وإذا بعض أهل العلم ذكروا جواز إذا كان الإنسان مثلا له صحبة، يعني مثل صحبة في سفر جيرة في سكن مثلا زمالة في عمل مثلا البعض، وكأنه خص المسألة بذلك، فقال إذا كانت صحبة في سفر أو نحو ذلك أو جيرة في عمل الإنسان يقول له السلام عليكم لا بأس، هذا قول البعض، ولكن قول الجمهور قبل أن تبدأون بسلام وفقا لهذا النص وهذا هو الأحوط. وبالتالي إذا كان من الممكن استخدام صيغة أخرى استخدم، قل له عامل إيه؟ عن واحد يقول لك ده يعني ما مثل هذا في العمل معايا إزاي، بس لما خلاص من الممكن إن أنت تقول له زي حالك، أصبحت إزاي، عامل إيه النهاردة مثلا صيغة هذه لا حرج فيها. الحكم السلطان على السجل والفرش، أنا ذكرت أحكام كثيرة جدا واقعية نحتاجها في التعامل. إيه حكم الصلبان؟ وصل من ورد إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرع تصليبا إلا نقضه، إلا نقضه. وأحيانا البعض يبص للسجل بالميكروسكوب حتى الطوارئ، يقول لك بس أنا لقيت الطوارئ دي فيها تصليب فيها صلبان، انظر يقول لك الورق بيقول لك الستات ده انا شفت فيه تصاليب، طبعا نعمل ايه نصلي ازاي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرع تصليبا لما ما احتاج ابتدي البعض البعض وكانه يقول لك والله على كده بقى الواحد لما بنعني يبقى مرتاح، لا ابدا لما بنعني يبقى مرتاح، لو انت عامل تصليب ولا ما تصليب ماشي اهو في الدنيا كده، انت واخد بالك المسألة ست خيم تمشي شمال وخشان لا يمين، ما فيش اشكال ابدا، هو مش عارف حاجة، هل دايما مرتاح فعلا وهل يستمر هذه الحالة؟ بالقطع لا، لابد ان يتعلم الانسان دين ربه، هذا واجب شرعي، اذا تمهدت سبل العلم ولم يتعلم يأثم بجهله، يأثم بجهله. انظر فالإنسان مدفوع لأن يتعلم أمر دينه، مش مسألة إن أنا بقى خلاص بقى خليل جاهل وكأن القلم مرفوع، لا أبدا، أنت واجب عليك إنك تتعلم، واجب عليك إن أنت تعمل بدين الله تبارك وتعالى. صنع الصليب حرام سواء كان مجسمة أو نقشة أو رسمة أو غير ذلك، على جدار أو فرش أو غير ذلك، ولا يجوز إدخاله مسجدا ولا بيوتا ولا دور تعليم من مدارس ومعاهد ونحو ذلك، ولا يجوز الإلقاء عليه بل يجب القضاء عليه وإزالته بما يلهم معالمه من كسر ومنح وطمس وغير ذلك، ولا يجوز بيعه ولا الصلاة عليه ولا الصلاة. وأحيانا بعد الصلاة بص تلاقيه بيبيع صربان ما صحش، هذا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. اذا وجد الصليب في مكان بنطمسه، كان بس يكون صليب، صليب يعني ايه؟ صليب الكنيسه ما تكونش مساله اقرب للوسوسه، اقرب للوسوسه، محل مربعات ونحو ذلك، ويكمش بهيئه المنهي عنه مكان بهيئه صليب الكنيسه، هذا هو الذي يمتنع الإنسان منه. وطبعا المسألة مرتبة برضه على الاستطاعة، على الاستطاعة، ما أحد تكون مرفوعة، ده في نهي عن إظهار الصليب، والمواثيق العمرية بتمنع إظهار الصليب، ولكن صارت مسألة واقعية، بس مسألة واقعية وحالة الاستضعاف اللي بيمر بيها المسلمين هنا وهناك وعدم القدرة حتى على إنكار المنكر في المسجد وغالبا إن حتى السجادة فيها تصاريح. طب أنا هعمل إيه؟ أنا ما أقدرش والله حتى أعترض ولا أقول كلمة في المسجد، مش هقول كلمة في الكنيسة، ده أنا أحيانا ما أقدرش أقول كلمة في المسجد. أو إنكار المنكر يترتب عليه منكر أعظم من المنكر الوزان، فحينئذ يرتفع الأمر، وإن الأمر مرتب على الاستطاعة والواجبات لتسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأحيانا الإنسان يمتنع لأن لو أنكر المنكر حيدل منكر أعظم من المنكر المزال، وحينئذ يحرم الإنكار. ولذلك لابد من التفقه في دين الله تبارك وتعالى. ما هو أيضا صحيح انت تدخل حتى بعض المستشفيات اللي هي زي المستشفى القبطي هتجد فيها كنيسة، هتدخل مدرسة زي مدرسة سان مارك هتجد داخلها كنيسة. ومن عجيب الامر طبعا ان انت اولاد او المسلمين مدفوعين لإذهاب الأولاد لهذه الأماكن، يعني ليها نجوى، يقول لك أنا ابني بيدرس في سان مارك، أو الولد يقول لك أنا دارس في سان مارك، وكأن هياخد مسمى استحقاق، مسمى استحقاق. فدي مشكلة في حد ذاتها، أنا حكيت لك حتى دي مشاكل. يعني أنا لما رحت إس أو إس في العملية ملجأ الأيتام ده، أنا حتى ما رحت مثلا مدرس التربية الرياضية، والله مدرس التربية الدينية. مدرس التربية الدينية هو اللي ذهب لملجأ الأيتام ومع مجموعة من طلبة سان مارك. طب ومدرس الدين ده رايح يعمل ايه؟ مالك ده حتى مش مدرس الأنشطة الاجتماعية، ما عشان بس تعرف احنا في الغيبوبة ازاي، ودول كلهم هيشتغلوا على أولاد المسلمين، على أولاد دول ما بيشتغلوا. معظم الأولاد في سان مارك حتى تبقوا مسلمين، معظم الاولاد عتديد المدرسه في سان مارك عتديد المسلمين
ودخلوهم
الكنيسه. ده واقع، ده واقع. كنا زمان كان الاولاد كان بيبقى فيه حتى مدرس دين وكان رجل عليه وقار وهيبه، او حتى مدرس اللغه العربيه، وممكن يدخل الاولاد المسجد. انتهت المساله. شوف يقول لك هيدخلوهم ممكن الكنيسه، صحيح؟ ما ده واقع ده. وانت ما بتعتمدش كتير على ان الناس دول والله هيستمسكوا حتى بعقيدتك، ده العقد عليك انت، العقد عليك انت اللي انت تفرط في دينك، اللي انت تترك لسه ما يبقاش عندك نعبه ولا غيره ايمانيه، سال دينك ورا ظهرك انت، وكان السماح ودماسه الخلق ما دي الامثله اكثر من ان تحصل مع كل البشر. أنا بقول لك حتى الوفد الفلسطيني ده يوم الجمعة طلب صلاة الجمعة. طلبوا صلاة الجمعة، ورئيس الوفد قال إحنا بنترك شعيرة من أعظم شعائر الإسلام من أجل سلام. ده خدمة عمود والله، ده علم الخخم والدمارة. بنترك شعيرة من أعظم شعائر الإسلام من أجل السلام. الرجل اليهودي في نفس اليوم، من هم مش هيشتغلوا يوم السبت، فقبل مغرب شمس يوم الجمعة تركوا البلد وارتحلوا. ارتحلوا الرمايه، صح مش لهم العمل، تقول صف على القدر، ومن يؤمن الله فما له من مكرم. انت اللي ما تعتز بدينك، الله يحطلهم مين؟ حطلهم اليهودي الحلقوا بالقاعه وينصرف لان يحرم عليه العمل يوم السبت وليله السبت. ده انت هتلوم ولا تلوم نفسك انت؟ ولذلك يا الامه لما ترجع الى وراء له اسبابه، له دواعيه، له مبرراته. دي انت ممكن تكون من اعظم اسباب النقمه، من اعظم اسباب الرجوع الى. وبعد كده هيطلع لك واحد في غيبوبه ثاني يقول لك الارض مش احنا مسلمين؟ ليه بيعملوا فينا كده؟ وليه بقى المسلمين ممتعين كده؟ انت اخويا السبب. تقول السلام انت ما عندكش دين، في دين عندك، انت صرت حربا على اسلامك وعلى دينك، هي دي مشكلة. فانا لا بلوم النصراني ولا بلوم اليهودي، هتقول ازاي؟ انا بقول لك انا رحت والله، ده انا كنت في مصر اليومي في صلاح العصر، الراجل المدرس الدين ده بتاع سان مارك بيعرض العروض السخية على مدير المنزل، ان انا مش قادر اعرض شيء منها، ده انا كنت في احسن احوالي هقول كلمة للامهات في الحاضنات دول والاولاد، ما تعرفش هفهم اللي هقوله، لا مش هيفهموه، وحتى تقول لو فهموه، بس انا هتكلم ساعة زمن ودول عيال صغيرة وامهات، ده اللي انا هقوله ساعة زمن، لا ده هم هيعملوا يوم كامل، يوم كامل في كل المغريات، انظر الاولاد عايزين ايه؟ عايزين كرة يجيب لهم حلويات، المنجي عايز بطاطين مغريات اقول يوم كامل، والولد يتأثر أكثر باللعب مع الكرة والحلويات، وهتجيب له وجبة وهتعمل وهتساوي وكده. أنا ألوم من راجل مدرس الدين، حتى لما تيجي تكلمه أحيانا ما تعرفش، ما تحصل له إيه ده؟ أنت عارف إيه اللي ورا الكرة وإيه اللي ورا الحلويات والعذرة، بعت لك الغشين دول، والمسيح بعت لك الكرة إيه؟ والحلويات دي، ما انا عارف ايه اللي ورا كده، بس لما هتيجي تكلمه مش هتقدر تمسك عليه انت وحده، ها؟ مش هتقدر وحده اهو، راجل محب الخير، ناس عايزه تقدم خير، ما انت لو عايز تقدم قدم انت كمان، انت هتلاقي مسلم قبل غيره هيطلع لك، هتلاقي بعض، انا والله مشكله، ده مشكله، كنا مره في رمضان عشان تعرف ده القيمه، مش ان انت اقول لك تلوم خالد بيا، لا ابدا، كنت تقريبا في السبعينيات كنت رايح اسكو الصحه المدرسيه هناك، واحنا في القطر فراجل انا عارف ان هو نصراني في رمضان عمال بيشرب دخان، وانا قاعد قلت له ايه ده؟ هو شوف بقى ما دي مشكله، ما ده هيدفق غيره في ضعف نفوس، واحنا في رمضان وماسك السيجاره وعمال بيشرب، وانا من نصران عارفه انا. المهم جيت اكلمه، انسى ان دي حواشي كتيره، مين اللي انبهر بالفرد؟ مسلمين اقول، فدي مصيبة سودة، دي المصيبة السودة، ما عاد أي مسألة، ده أنت مش هيرد عليك واحد نصراني ولا واحد يهودي، لا ده أنت هيرد عليك مسلمين، خد بالك ده مصيبة كبيرة، لذلك عايز استيعاب، وأنت مالك؟ خليك في حالك، كل واحد اللي عايز يشرب دخان يشرب دخان، ده شرع مدينة لا يجوز، لا للمسلم ولا للنصراني، من جملة العقوب برضه والعهود ان الكافر او النصراني او غيره لا يظهر فطرا في رمضان، لان ده هيجرح ضعف النفوس فلا يسمع، لا ممكن يكون هيفطر هو وياكل ما فيش اشكاله، ولكن فرق كبير بين ان هو ياكل ويستاذن وان هو يطلع على الملا يمسك الغيط، واحنا في نهار رمضان ياكل والناس ما بتميزش، انت واخد بالك؟ مش هو ده الكلام اللي انا عايز اقوله، اللي عايز اقوله ان احيانا تجد اللي هيكتب عليك واللي عايز يسكتك ده واحد مسلم، وانت مالك وخليك في حالك، واللي عايز يفطر يفطر، انت واخد بالك؟ مشكله. فتخيل بقى لو ضابط مدرس الدين في الملجا ده وهو بيقدم العروض السخيه دي، هيطلع من كل المسلمين والله، اقول لك ايه يعني؟ طيب ده محسن كبير، راجل عامل خدمات لدار الايتام وجزاهم الله خيرا عنا، شوف المشكله، ده غيبوبه وحشه جدا، ناس ما هياش عارفه لا راس ولا رجلين، لا راس ولا رجلين، مش عارفين ايه اللي هياتي بعد دخول المستشفى العذراء بعد كام كزازه الدواء دي، المسيح بعت لك القرشين دول، وده راجل مسكين، راجل غلبان اخويا، انت واخد بالك اسير الاحسان، اسير الاحسان.
الاسير بيخش العمليه بالعصايه بالعشر عربيات ماء، يخبط على الباب
جينا
احنا نخش معاك ما قدرناش، نظرناش على العطاء بيزود
انت تقصد ان انت عطيتك حزينه قوي
يا اخ يا مرتضى المحترم راجل
يلم
ما حضرش هو بيخش كده يخبط على الباب ويرمي بقى
لما تلاقي واحد بيرمي
لك ما عندهم سقف
ما عندهم صحيح لو انت راجل من الخدمات ده راجل مهمه جدا وصلي لما تواكبت مع دعوة فالناس المسلمة عندنا طيبة كويسة موجودة وكتير وممكن بتسري بس صعوبتهم ايه ان في دعوة عندهم هو عنده زكاة وفعلا ممكن يقض عربياته وكمان ويروح المسلمة عن بعض الناس الطيبة بتروح المستشفيات وحتوزع الزكوات وتوزعها بنفسها والبعض عنده ملايين ولكن برضو مشكلته في ايه مشكلته ما عندوش زاد ما عندوش دعوة هو عايز يرمي الكشني بعطرهم ودول فقراء ودول غلابة ودول خذوا حيز ده 100 وده 200 وده 500 ده انا اقول لك البعض ده البعض غريب والله يعني ذهب في يوم من الايام كان بيد الاسر 10,000 جنيه مفيش اشكال اقل الاسرة اعطتها 5,000 جنيه ايه رايك في كده؟ اقل اسره عطى بعض الاسر 10,000 جنيه انت واخد بالك؟ في ناس طيبه وعايزه تاخد زكاتها وعايزه تستوسك وممكن يوزع الزكاه هو بنفسه مفيش اشكال ابدا بس صعوبته في ايه؟ صعوبته انك تقول كان يا ريت هل الناس صلوا؟ مثلا صلوا ولا ما صلوش؟ لو اخر زوج صلاحه والتقى بالزكاه بتاعته دي ابدا مش هتكلم لانه خلاص هي المساله حسابات مفصوله عند الراجل ده بتاع مدرس الدين ده لا ده مبرمج ده مبرمج ده ما ينساش ابدا ان العظمه بعتها لك او على الاقل الهيئه فضايح وحركة صليب طويل عريض الولد هيحب النتيجة دي وده نفس القضية في المدارس التبشيرية دي أو التنصيبية دي نفس القضية لا بد من زي الواردات لا بد تدخل أي مدرسة المدارس كتيرة جدا الموجودة لا بد من زي الواردات الكنيسة الموجودة الصليب موجود هيدخل الصبح في الفصل وممكن بسم الله اقول في الدنيا والقدس. خدوا بونبون يا اولاد. تعالوا يا اولاد الرحله الجميله دي يا اولاد. طب ده اولاد صغيرين. اولاد صغيرين هيحبوا الهيئه ديت. هيحبوا المنظر ده. هيحبوا تمسك الخلق ديت. وصل اذا كانت المقارنه صعبه تدخل مدارس حكوميه تلاقي ابتداء من مدير المدرسه لما المدرسين الصغيرين سببين وشتمين طابور الصباح كله سب وشد لدى المدارس الاجنبيه ما هو ايه اللي بقى الدنيا وايه اللي خلى الاباء عايزين يودوا اولادهم مدارس اجنبيه في بروتوكول يا سيدي اتكيت عالي جدا عالي جدا مش هتسمع فيها سب ولا سب خد بالك مش ممكن لدى انت مش هتجد الا الابتسامه العريضه المدرس او الرائدة اللي داخلة ابتسامة عريضة جدا خد البونبوني انت واخد بالك وهي الصليب نص متر طب الولد ده انت هتمنعه من محبتها ازاي؟ صعب هتكلم الولد ده في مفهوم الولاء والبراء ازاي؟ تضش لان في سلوكيات ابلغ في سلوك لابد من التعرف على الشرع التعرف على أرضية الواقع. على كل حال نعود لحكم تبادل التهنئة في الأفراح والأعياد. قال إنه عندي خالي جار نصراني يهنئه في الأفراح وفي الأعياد وهو أيضا مهنئ خالي في فرح أعيد كل مناسبة. هل هذا جاهز تهنئة للمسلم للنصراني والنصراني للمسلم في اعيادهم وافراحهم الاجابه لا يجوز للمسلم تهنئه النصارى باعيادهم لان في ذلك تعاونا على الاثم وقد نهينا عنه قال تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، كما أن فيه ترددا إليهم وطلبا لمحبتهم وإشعارا بالرضا عنهم وعن شعائرهم، وهذا لا يجوز، بل الواجب بضرار العداوة لهم وتبيين بغضهم، لأنهم يحابون الله جل وعلا ويشركون معه غيره ويجعلون له صاحبة وولدا. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. لو الإنسان أسلم إزاي يغتسل؟ أو إيه الواجب؟ أو الغسل الإسلام ده يجب عليه؟ إذا أسلم الكافر يجب عليه الغسل، يجب عليه الغسل. لحديث أبي هريرة أن همام الحنفي غسل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إليه فيقول: ما عندك يا همامة؟ كان همامة غسل وربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية المسجد، فقلت: همامة إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن تمن على شاكر، وإن تؤذي المال نعطيك منه ما شئت. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء ويقولون: ما نصنع بقتل هذا؟ فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، أسلم تماما إنه لا، فحمل وبعث به إلى حائط أي بستان أبي طلعة وأمره أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حزن إسلام أخيكم. فبيجب غسل الإسلام، ولكن إيه المسألة؟ هل يؤخر إسلامه حتى يغتسل؟ بيقول العلماء أن لابد من تعجيل بالنطق بالشهادتين. ليه؟ قد يموت. وإن دخول الإسلام بالنطق بالشهادتين، ولذلك حتى بيقولوا أن لو حتى العالم أو الخطيب على المنبر وقتها واحد عايز يسلم ما يأخروش، ما قوليش بكرة، تعالى أمني بكرة أكلمك في الإسلام، ما تأخروش ما تأخروش لأنه ممكن يموت. فالموت على الكفر، حتى أنت مش هتخالف أمر مثلا شرعي وحكمي وهعلمك الصلاة بكرة، تعلم الصلاة بكرة، فما بالك بالدخول في دين الله؟ ما بالك بالدخول في دين الله؟ ده لسه ما أسلمش بعد. والدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين فلا يؤخر، فلا يؤخر. وإذا لا ينافي أبدا أن هو يغتسل غسل الإسلام. بالنسبة للولاية في الزواج، ذهب جمهور العلماء إلى أن المرأة لا تزوج نفسها سواء كانت بكرا أو ثيبا، كما أن المرأة لا تزوج المرأة، الزانية هي التي تزوج نفسها، المرأة لا تزوج المرأة، المرأة يزوجها الولي. تحديث: لا نكاح إلا بولي، وأيهما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. من شروط الولاية أن يكون ولي مسلم، أن يكون الولي مسلم والولاية في العصرة. فإن أسلمت المرأة، في ممكن مسألة تحدث، كانت نصرانية كانت يهودية وأسلمت، طب مين هيكون الولي بتاعها؟ مين اللي هيحافظ على الحقوق؟ فإن أسلمت المرأة ولا ولي لها مسلم وتقدم إلي الكفر وكانت بحيث لا تستطيع أن تصل إلى القاضي ليزوجها، فلا حرج أن يكون ذلك بعض الصالحين. إنسان طيب مسلم استوعب لها كافة الحقوق يقوم مقام الوليدة، يقوم مقام. ولأن برضه في الصيام حتى وإن كان الكفار عندها أو الأولياء عندهم عندها كبرة، بس هي ما تحطش إيديها في إيدين الراجل تعرف تزوج نفسها. لا، الشرع بيزون الخلق والبشر والعباد، شأن المرأة أنها تكون مطلوبة، فهيقوم رجل مسلم مقام الولي بالنسبة لها يستوعب لها كافة الحقوق. يقول القرطبي: ترتيب الولاية، ان احنا عندنا الاب في الأرض مش موجود في الأخ أو الجد. يبقى العم يبقى العم مش موجود يبقى ابن العم. وكل الولاية في العصبات والعصبة من جهة الأرض، بمعنى إن الخال مش من عصب. لا يقول بالتزويد من ناحية ما يكونش من ناحية القوم. ابن العم يسمى الخال، ابن العم يسمى الخال. ممكن بقى يتصور ايه؟ يتصور ان الولي يوكل غيره الاب حتى في صبر وهنا وهناك ومش قادر، ممكن يوكل الخال. الخال ممكن يكون مقام الولي بالوكالة، الوكالة ان الولي يوكله، مش هو هيتقدم على الولي. لا، ده الخال ده ممكن ان انت بقى بسبب او لاخر وكلته، انت ما انتش قادر تكمل الزواج، فقلت يبقى فلان الفلاني يكون مقامي. لا، لا، ما هو لا من ناحية الأرض بنقول ابن العم هيتقدم. ابن العم في الرجال في الذكور من جهة الوالد بيتقدم. وما خلاص احنا عدمنا العصبات، ده ممكن ابن يزوج أمه، لأن البالغ ممكن. لا مش هنبتدي، لا ممكن أي راجل صالح، ما ممكن خالد.